والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لشهود شهر رمضان، هذا الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن الكريم، هذا الشهر الذي فيه ليلة هي خير من ألف شهر، شهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. وفي هذه الأيام نشرح آيات الصيام، الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحكام الصيام، والأخذ بالقرآن وحده مخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنك لا تستطيع أن تستغني عن السنة بالكتاب، ولا تستطيع أن تستغني عن الكتاب بالسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني أوتيت وهذا الكتاب معه، وضم الأصبعين. فلا يجوز للمرء أن يقول أنا سأخذ من القرآن فقط، أو أن يقول أنا سأخذ من السنة فقط، إذ أن السنة هي مكملة للقرآن الكريم، فما كان مجملا فصلته، وما كان مطلقا قيدته، وهكذا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين ولا يخاطب غيرهم، لأن من شروط صحة الصيام الإسلام، فالكافر مهما عمل من عمل فلا يتقبل منه، كما قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. وقال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر مهما عمل من الصالحات فإنه لا ينتفع بها، لأنه ختم حياته بكفر وليس بإسلام. لكنه لو أسلم لله رب العالمين وكان يعمل أعمالا صالحة من صدقة وإطعام وإكرام وغير ذلك، فينتفع به في إسلامه، ينتفع بما كان يفعله حال كفره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام: قال أسلمت على ما أسلفت عليه من الخير. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. كتب صيغة من صيغ عدة بمعنى الأمر، كتب، أوجب، فرض، كل ذلك يعد واجبا. كما قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب بمعنى فرض. والذي فرض هذا هو الله سبحانه وتعالى، كما كتب على الذين من قبلكم. الشهر مفروض علينا صيام شهر رمضان، لكن هذا الصيام كان على مراحل، ما وصلنا إلى فرضية صيام شهر رمضان إلا وقد سبقته مراحل. مرحلة أنه كان علينا صوم عاشوراء فقط، لا رمضان ولا غيره، وهذا كما في حديث سلمة بن الأكوع، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي من كان أكل أو شرب في يوم عاشوراء فليمسك، ومن لم يأكل ولم يشرب فليتم بقية يومه. من هذا أخذ العلماء لو أن الرجل علم بدخول شهر رمضان بعد أن نام وربما أصبح وأكل وشرب فإنه عليه الإمساك ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء الذين قد أكلوا وشربوا أن يقضوا يوما آخر في يوم عاشوراء فيقاس عليه. المرحلة الثانية، كان لك الخيار أن تصوم شهر رمضان أو تفطر وتفدي، وقد قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، تقديره صيامكم خير لكم، لأن أن هنا هي حرف مصدر ونصب، وأن وما دخل عليها يعني أن وتصوم في تأويل مصدر تقدير صيامكم خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، فإن شئت صمت وإن شئت أفطرت، والصيام أفضل، والصيام أفضل. ثم جاءت مرحلة بعد ذلك يتعين عليك أن تصوم إن كنت قادرا على الصيام، لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. بقي قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهي ما زالت محكمة في الشيخ الكبير والمرأة العجوز ومن كان في حكمهم، لأن هناك قراءة وإن كان بعضهم تكلم عليها من جهة شذوذها، جاءت بالتجديد وعلى الذين يطوقونه أي يتجشمون يتكلفون يتكلفون الصيام أنهم يفطر يفطر ويفطر. من هم الذين قبلنا الذين كتب عليهم الصيام؟ الله سبحانه وتعالى قال كما كتب على الذين من قبلكم. أهل الكتاب هما طائفتان على الصحيح فقط لا غير، قلنا على الصحيح لأن هناك تنازع في المجوس هل لهم كتاب أو ليس لهم كتاب، والصحيح أن المجوس لا كتاب لهم، اليهود والنصارى. كما كتب على الذين من قبلكم أي على اليهود وعلى النصارى، هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الصيام كان مشروعا من قبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله ابن عمرو بن العاص قال فصم إذن صيام داود، قال وما صيام داود؟ قال أن تصوم يوما وتفطر يوما، تصوم يوما وتفطر يوما، هذا يدل على أنه كان الصيام مشروعا من قبل ولا بأس أن يصوم. في بعض الأحيان تأتي لك كلمة صوم وليس مقصود بها المعنى الشرعي، وإنما المقصود بها المعنى اللغوي، كقول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، المقصود بالمعنى اللغوي، لأن الصيام لغة والإمساك وترك التنقل من حال إلى حال. فأمسكت عن الطعام والشراب تسمى صائما، أمسكت عن الكلام تسمى صائما، وهكذا كل ما أمسكت عنه تسمى صائما. كما كتب على الذين من قبلكم، قلنا اليهود والنصارى. ومما يدل على ذلك أيضا ويؤكده ما جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. العلماء أو المفسرون اختلفوا ما الفارق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وما الاتفاق. قالوا نتفق جميعا أنه مفروض علينا، أما الصلة فنحن نختلف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا، أي هناك فواصل وهناك فوارق. ومما يؤكد في قصة قيس بن صرمة لما جاء، وهذا كان في أول الإسلام، وكما قال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه أخذ في أول الأمر على ما كان عليه اليهود والنصارى، لأن الصحابة لما أسلموا منهم من كان يهوديا، منهم من كان نصرانيا، منهم من كان مشركا، منهم قبل أن يسلموا لله رب العالمين. فما زالت هذه البقايا. قيس بن صرمة جاء في حال الغروب، وكان عندهم إذا غربت الشمس وأنت لم تأكل فتواصل الصوم إلى اليوم الثاني، إلى الغروب الثاني، في اليوم الثاني. فبعد ذلك جاءت زوجته ولم تجد طعاما، ذهبت وعادت وهو قد صار نائما، وبعد ذلك جاء الفرج من عند رب العالمين سبحانه، إذ أن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا التشابه بين صيامنا وصيامهم ما كان مفروضا واجبا علينا وعليهم. أما صفة الصوم فنحن نختلف عنهم، وأغلب هذا الأشياء نحن لا نعلم كيفية صيام، مع أن بقايا النصارى الآن بعضهم في أشهر معينة لا يشرب اللبن، لا يأكل اللحم في أوقات معينة، وإذا سألت قال أنا صائم، يأكل بقية المأكولات لكن هناك مأكولات معينة لا يأكلها ويقول أنا صائم. هذا المتدينون بدين النصرانية، هو دين منسوخ وجب عليه الإسلام، لكن هذا ما زالت بقاياهم على ما هم عليه. ثم قال الله تعالى: لعلكم تتقون. التقوى هو أن تجعل بينك وبين الله، بين محارم الله وقال. وقول الله سبحانه وتعالى لعلكم، أي أنكم ستدركون التقوى إن صمتم الصيام الصحيح المشروع. لأن أحرف الترجي لعل وأخواتها هي في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الشيء الواقع، تكون واقع، وليس معناه ككلامنا بيننا البين لعلك كذا ولعلك كذا، لا، لعل بمعنى أكيد، هذا غالبا، إلا ما ندب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فغفر له، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فهنا لعل بمعنى أنه قد اطلع الله، فلعل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تفيد الوقوع. لعلكم تتقون أي بمعنى أنكم ستنالون تقوى الله. فتقوى الله أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. هم عرفوها بتعريف عدة، منهم من قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، وهذا إن كان التعريف مشهورا لكنه لا يسع عن علي ابن أبي طالب. وأيضا تعريف آخر لابن مسعود قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى، أيضا لم يصح عن مسعود. أيضا ما جاء عن أبي هريرة أن رجلا سأله فقال له: ما التقوى يا أبا هريرة؟ قال: أمشيت طريقا ذات شوق؟ قال: نعم. قال: كيف صنعت؟ قال: اتقيته يمنة ويسرا. فقال: هذا هو التقوى. وثم قال شاعر حول هذا الكلام: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقوى الله، من تحل به فإن العاقبة له والعاقبة للمتقين. تقوى الله، من تحل به فإن الله عز وجل معه. قال: واعلموا أن الله مع المتقين. تقوى الله، من تحل به فإن الله يحبه. قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين. تقوى الله، من تحل بها فإن الله يبصره بالحق، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله، من تحل بها فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا بل مخارج من ورطات الأمور، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال: ومن يتق الله يجعل لكم مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، رزق ومخرج، كل ذلك إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى. فخلاصة التقوى معناها أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. وهذا هو تفسير أول آية، وإن شاء الله الحديث بقية نكمله في دروس قادمة، والحمد لله رب العالمين.